أرى أن لبس المرأة في البنطلون حرام لوجهين. الوجه الأول أنه متشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ثانيا أنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلونا ضيقا يصف مقاطع جسمها، وهي وإن قالت أنا لا ألبس إلا واسعا فهي تلبس واسعا لمدة معينة ثم تلبس الضيق، ثم إنها إذا قدر أن هناك امرأة صالحة تقوى نفسها يقتدي بها من ليس كذلك. فالذي أرى أن ذلك ممنوع وأنه لا يجوز سدا للذريعة وبعد عن التهتك في اللباس، فإن كان هذا صوابا فهو من الله والحمد لله الذي من به، وإن كان خطأ فأرجو الله تعالى أن يعفو عني. ولكن مع ذلك
على النساء أن لا تكون الواحدة إمعة مع كل شيء جديد. يا سبحان الله، أنا أعتقد أن الرجل وهو الرجل لو لبس البنطلون لكان يأتيه، ولا سيما أول ما يلبسه يأتيه نوع من الخجل أن تكون أفخاذه مقدرة وكذلك عجيزته مقدرة، كل شيء كأنه محجب، كيف عاد بالمرأة؟ فلا أرى لبس البنطلون للنساء لا في البيوت ولا في خارج البيوت.
أرى أن لبس المرأة البنطلون حرام لوجهين. الوجه الأول أنه متشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ثانيا أنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلونا ضيقا يصف مقاطع جسمها، وهي وإن قالت أنا لا ألبس إلا واسعا فهي تلبس واسعا لمدة معينة ثم تلبس الضيق، ثم إنها إذا قدر أن هناك امرأة صالحة تقوى نفسها يقتدي بها من ليس كذلك. فالذي أرى أن ذلك ممنوع وأنه لا يجوز سدا للذريعة وبعد عن التهتك في اللباس، فإن كان هذا صوابا فهو من الله والحمد لله الذي من به، وإن كان خطأ فأرجو الله تعالى أن يعفو عني. ولكن مع ذلك
على النساء أن لا تكون الواحدة إمعة مع كل شيء جديد. يا سبحان الله، أنا أعتقد أن الرجل وهو الرجل لو لبس البنطلون لكان يأتيه، ولا سيما أول ما يلبسه يأتيه نوع من الخجل أن تكون أفخاذه مقدرة وكذلك عجيزته مقدرة، كل شيء كأنه محجب، كيف عاد بالمرأة؟ فلا أرى لبس البنطلون للنساء لا في البيوت ولا في خارج البيوت.